بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فأخذنا بالأمس بعض ما يدل على منزلة التقوى وأنها لها منزلة عظيمة، فهي خير زاد يتزود به العبد في سفره للدار الآخرة، كذلك في سفره في الدنيا وفي حضره، فهي الحماية له في دينه. تقوى الله هي حماية العبد أو حماية دين العبد، فهو فأينما ذهب فعنده في قلبه تقوى. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، أي في القلب. فإذا كانت في العبد تقوى الله جل وعلا حمته من ما يشوبه من الخذلان، كذلك الانحراف ومضلات الهوى وغير ذلك. لكن هنا أيضا أمر مهم قبل أن نأخذ ثمرات هذه التقوى، معنى كيف تستجلب هذه التقوى، وما هو السبيل إلى تقوى الله جل وعلا. لا شك أن الأعمال الظاهرة لها أثر في تقوى الله جل وعلا، الصلاة والصيام، وخاصة الاستزادة من هذه العبادات من نوافلها، فهي لها أثر عظيم في استجلاب التقوى. وكذلك أيضا ما يكون في باطن العبد من خشية الله وإخلاصه وغير ذلك. فلهذا فالتقوى كما قلنا تستجلب بهذه الأمور العظيمة. وهناك أشياء ذكرها العلماء أنها أيضا تساعد العبد، وهي إعانة من الله جل وعلا، أيضا يعينه الله عز وجل على تقوى الله، على تقواه. فهناك أمور ذكرها العلماء، فمن ذلك كما قلنا العبادات الظاهرة، الصلاة والصوم والحج، وأيضا الطهارة وغير ذلك من العبادات الظاهرة، لأنها غالبا يراد بها تقوى الله. العبد يفعل هذه الطاعات يراد بها تقوى الله. لكن أيضا هذه العبادات ما تكون تؤدي أثرها إلا إذا جاءت صحيحة، إذا أداها العبد على ما أراد الله عز وجل. لهذا الله عز وجل لما قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فليست كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنما الصلاة التي أرادها الله عز وجل من العبد، التي تكون بإخلاص وتأدية صحيحة، فهذه التي يستجلب بها التقوى. كذلك الصوم كما قد ذكرنا قبل، الصوم ليس كل صيام يستجلب به تقوى الله جل وعلا، بل هناك الصوم الذي يكون فيه أن العبد يحاول أن يؤدي صيامه صياما صحيحا، ويبتعد عن كل ما يخدش هذا الصيام أو ينقص أجره، فهذا الذي ينال تقوى الله جل وعلا. كذلك أيضا من الأمور العظيمة التي يحرص العبد عليها حتى ينال تقوى الله الدعاء. الدعاء أثر له أثر عظيم في استجلاب التقوى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أحاديث كثيرة يدعو بتقوى الله جل وعلا، يدعو الله أن بالتقوى. ومن أمثلة ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك التقى إني أسألك التقى والعفاف والهدى. وجاء أيضا نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص: اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والتقى، وأن اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هكذا جاء نصه في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى أي غنى القلب. وأيضا كذلك في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وغير هذه الحديث التي جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بتقوى الله جل وعلا. ولأن الدعاء هو من أعظم ما يطلب به العبد الإعانة من الله، فيستعين بدعاء الله عز وجل حتى يوفقه الله عز وجل ويعينه على هذه التقوى. فالعبد لا يريد تقوى مثلا تقوى يوم أو ساعات أو أياما، لا، التقوى ينبغي أن تكون مستمرة، قد تضعف في بعض الأحيان لكنها موجودة، معنى أثرها موجود في العبد. ولهذا كلما كان العبد متقيا لله فتجد الوازع الديني موجود وأيضا حمايته موجودة كما ذكرنا. ولهذا مع وجود هذه التقوى إلا أن بعض الصحابة لما تتغير عليه الأحوال أحوال قلبه خاف أن يكون هذا من النفاق. بعض الصحابة لما رأى تحول أحوال القلب، القلب أحيانا تزداد فيه تقوى الله والإيمان بالله، فيرى معناه أنه قريب من الله جل وعلا ويحب الطاعات ويجتهد فيها ويحب أنه يرى الجنة ورضوان الله، وتأتي عليه ساعات تجد أنه لا يذكر شيء من هذا من هذه الأشياء، لكنه لا يفعل الحرام وإنما يفعل المباحات. فهذا التغير الذي يحصل في القلب بعض الصحابة رضي الله عنه استنكر هذا التغير كما جاء في حديث حنظلة لما لقي أبا بكر الصديق قال: يا أبا بكر نافق حنظلة. قال: وماذا؟ فقال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرنا بالجنة والنار وكأنما نراها رأي عين. أنا من كثرة الإيمان. قال: فإذا ذهبنا إلى البيوت لاعبنا الأطفال وعافسنا الأزواج ونسينا، أي نسينا ذلك الموقف ذلك الأمر. فقال أبو بكر: وأنا أجد ذلك يا حنظلة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ وذكر له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني قد يتغير القلب لكن لا يتغير إلى الحرام، التقوى موجودة في قلبه لكن أحيانا ينسى بعض الأشياء، ينسى شيء من ما يكون معنى، ينسى ثواب الله، ينسى مثلا الجنة وغير ذلك، وأحيانا يزداد عنده الشوق، أنا هذا شوق يقل ويزداد، وهذا لا يؤثر على تقوى الله جل وعلا في قلب العبد، لا يؤثر على التقوى، إلا من استرسل في المباحات ونسى كثيرا فقد يتأثر القلب أو التقوى في قلبه. فلهذا فالدعاء لا بد منه. أيضا كذلك إصلاح النية، إصلاح النية والإخلاص له أثر كبير في تقوى الله جل وعلا، فإن العبد إذا أراد أن يستجلب التقوى أولا يخلص نيته، ولهذا كان يقول العبد الصالح والعالم عون بن عبد الله رحمة الله عليه كان يقول فواتح التقوى حسن النية، فواتح التقوى حسن النية، ولهذا الله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقوله أيضا لعلكم تتقون، فهذا يحصل بحسن النية بالإخلاص لله عز وجل، فإن العبد إذا أحسن نيته وأخلص في العمل ورثه ذلك تقوى الله، ورثه ذلك تقوى الله. فلهذا فالنية كما قال عون بن عبد الله فواتح التقوى حسن النية، أنا ينفتح القلب بتقوى الله عز وجل إذا حسن العبد نيته يريد الله عز وجل في هذه الأعمال الصالحة، يريد وجه الله جل وعلا، فهذه فواتح التقوى ينفتح قلب العبد لتقوى الله جل وعلا ويستجلب به تقوى الله. وكما ذكرنا من قول الله عز وجل لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، التقوى هنا المراد بها الإخلاص، فالإخلاص من أعظم الأمور التي يستجلب بها تقوى الله، فإن العبد إذا أراد الله والدار الآخرة انفتح عليه الخير وصلح قلبه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت وغيره قال عليه الصلاة والسلام من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأتي أو قال وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فلهذا فتقوى الله عز وجل ما يكون من هذا الخير والخشية والخوف والإنابة وغيرها من هذه الأمور التي تكون في قلب العبد، فهذه هي تقوى الله، هذه الأمور هي التي يتقى بها الحرام ويبتعد عنه. ولهذا تأتي التقوى بمعان كثيرة كما هو معلوم، تأتي بمعنى الخشية، تأتي بمعنى الإخلاص، تأتي بمعنى أيضا كذلك اليقين، تأتي بمعنى الطاعة وغير ذلك من المعاني التي تأتي بها تقوى الله جل وعلا. ومن استقرأ الآيات يجد أن التقوى تستعمل في هذه الأشياء كلها، لأن هذه الأشياء هي أصل التقوى، الطاعة هي التقوى، أنا ما تكون الطاعة إلا من التقوى، وإلا كانت طاعة هذه الطاعة فيها نقص أو غير صحيحة. فلهذا كما قلنا فتقوى الله عز وجل تأتي بحسن النية، وأيضا من الأمور المهمة التي يستجلب بها تقوى الله جل وعلا محاسبة النفس، محاسبة النفس، لأن العبد إذا لم يحاسب نفسه فإنه يتركها تفعل ما تشاء، وهذا ليس تقوى. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذا أردت التقوى لابد أن تحاسب نفسك. ولهذا كان بعض العلماء يقول، وهو الحارث المحاسبي: محاسبة النفس أساس التقوى، أصل التقوى وأساسها محاسبة النفس. إذا حاسب العبد نفسه فإنه يتقي الله، وأما إذا لم يحاسب نفسه يفعل ما يشاء ولا يدري ما فعل، ولا أيضا يندم على ما فعل، فمن أين تأتي له تقوى الله جل وعلا؟ وإنما تكون في نفسه الأماني التي تضله، والشهوات التي تضله، يريد فقط شهواته. فلهذا فيحتاج المتقي لله عز وجل أن يحاسب نفسه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيحتاج محاسبة النفس فيتقي الله عز وجل بعد ذلك، لأن المحاسبة إذا لم تكن بعدها تقوى لا تنفع. أنا الآن محاسبة النفس تحتاج إلى تقوى قبل وبعد، تحتاج إلى تقوى بعد قبل، وهذا لأجل المحاسبة، وتحتاج أيضا تقوى بعد لأجل الاستمرار. وإلا لو حاسب العبد نفسه ثم لم يتق الله فهذا إما أن توبته غير صحيحة. معناه الآن مثلا كما هو معلوم أن من شروط التوبة أن الإنسان يعزم على عدم العودة، فالذي يندم على فعله وأنه فعل هذا المحرم ثم بعد ذلك لكنه في قلبه أنه ما سيترك هذا المحرم، ما سيترك هذا الفعل الذي يفعله، فهل هذه توبة؟ لا، ليست توبة، هذه توبة غير صحيحة. فقد يؤجر على استغفاره وأيضا تنبيه قلبه لكن لم ينتفع بهذه التوبة. ولا تكون هذه التوبة توبة نصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فلهذا يحتاج إلى محاسبة النفس، فتقوى الله يحاسب نفسه حتى يتقي الله، وإذا حاسب نفسه اتقى الله، وإلا كما قلنا لا ينتفع بهذه المحاسبة. فمحاسبة النفس من الأمور العظيمة التي يستجلب بها تقوى الله جل وعلا. وأيضا هناك أمور أخرى يستجلب بها التقوى، إن شاء الله تعالى نتركها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.